بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال: كل من أبناء الحق يحبك الحق. وقال: اجعل نفسك تابعا في طريق الهدى ولا تجعلها قائدا إلى طريق الهوى. وقال: احذر شهوة لا تبقى وندامة لا تفنى. وقال: أنيسك اليوم هو أنيسك غدا في قبرك، وعملك اليوم هو عملك غدا، فانظر من أنيسك وما عملك. وقال: احفظ الله عند هواك يحفظك عند لقاك. وقال: تعوذ بالله من عمل ظاهره طاعة وباطنه معصية. وقال: ما ترك الحق لأهله سرورا، ولا أبقى الباطل لأهله من الآخرة نصيبا. وقال: من علم ما بين يديه هان عليه ما في يديه. وقال: إذا أكملت معرفة الرجل بالدنيا تعجب من أبنائها، وإذا عمي عن معرفة الآخرة تعجب من أبنائها. وقال: من عرف الدنيا قاطعها، ومن لم يعرفها انقطع إليها، ومن عرف الآخرة انقطع إليها، ومن لم يعرفها قاطعها. وقال: أقل الشهوات لك نفعا في الدنيا أضرها عليك في الآخرة، وأقل شهوات الآخرة مؤونة عليك في الدنيا أرداؤها عليك في الآخرة. وقال: ما أيسر الأمر على من احتسب بنفسه عن منافسة أهل العز في عزهم، فقد هدي إلى المرتقى الذي ارتقى منه المحبون لقرب الله عز وجل.
سبحانه وتعالى، الحمد لله، ويوالي الشيخ علينا نقل كلام أهل الحكمة من أولي الصدق والهمة ومن أرباب المعرفة ومن ذاقوا شريف الملاطفة من حضرة الرحمن جل جلاله، فسعدوا بنيل الود من الذي قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن أجل وداد الله صاغوا لنا العباير لندرك، لنعي، لننتبه، لنستيقظ، لنعبر إلى المرتقى العلي، فنوعوا هذه العباير وقربوها إلى الأفهام وأوجدوها إلينا منورتان بنور صدقهم مع الله وحرصهم على عباد الله، رغبة منهم في رضوانه تعالى والمكان لديه، لأنهم علموا أن أحب عباده إليه أنفعهم لعباده، فأرادوا أن ينفعوا العباد لما ذاقوا لذة ذلك الوداد، ورأوا الناس في انقطاع وتماد وفي زيغ وابتعاد، فصاغوا لهم العبائر في الرشاد لينبهوا منهم الضمائر وينوروا لهم البصائر وتتصفى منهم السرائر، فيتصلون بالباطن الظاهر الأول الآخر جل جلاله، فتجتمع لهم خيرات الدنيا والبرزخ واليوم الآخر. فهذه مذكرات وهدايا غاليات تصلنا من حكم الصالحين والمحبوبين. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة ضالة المؤمن، يعني الأمر الذي يبحث عنه المؤمن ويدور له ويسعى وراءه ويجتهد في تحصيله، الحكمة، فإذا وجدها أو فأن وجدها فهو أحق الناس بها، أحق الناس بها المؤمنون على قدر إيمانهم يحرصون عليها، وهم أحق أن يتأملوها وأن يدركوها. فيقول: اجعل نفسك تابعا في طريق الهدى ولا تجعلها قائدا إلى طريق الهوى، فإن لها ميل إلى القيادة ومحبة للرئاسة وانحراف إلى الترفع وطلب للعز الوهمي بين الناس والشرف الوهمي بينهم فلا تخدعك، وقل لها إن التابع في الهدى له من القدر والشرف والسلامة والكرامة الأمر العظيم، وإن القائد في الهوى له السوء، سوء العقبة وسوء المصير وسوء المآل والجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا تضيع التبعية في الهدى بالميل إلى رغبة النفس أن تقود أن تتقدم أو أن تترأس، ولكن بهوى. والإمامة في الهدى والقيادة فيه كلها قائمة على قوة التبعية وعلى حسن التبعية، ولذا جاء سيد الخلق وإمام أهل الهدى يقول له سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع ملة إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من أتباع المصطفى محمد وتحت لواء يوم القيامة، لكن هذا سيد أهل الهدى يقول له اتبع، كما نقرأ في قول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عجيب. فإذا هذا الكلام كله للراسهم وإمامهم انتهت المسألة، ما هناك مجال أن يلبس علينا عدونا في الطريق أننا أغنياء عن التبعية، بل لا إمام لنا إلا بقوة التبعية. وفي قوة التبعية تحدث الحق تعالى عن اختبار إبراهيم بانتفاء الهوى عنه وحسن قيامه بأمر المولى كما أحب منه، وقال في آية: فيما ابتلى به من ذبح ولد إن هذا لهو البلاء المبين. وقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله أكبر. قال إني جاعلك للناس إماما. فرأى هذا الشرف القائم على التبعية وطلبه لأولاده، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين، من ظلم نفسه لا يدخل في هذا العهد، سأعطيه من ذريتك من تخلص عن الظلم. وصدق في الاتباع. قال: اجعل نفسك تابعا في طريق الهدى ولا تجعلها قائدا إلى طريق الهوى. وكم كانوا يحذرون على أنفسهم أن يوصلوا المعلومة للذاذة النفس بإيصال المعلومات إلى الخلق، للنفس لذاذة بهذا، ويحبون أن تصل المعلومة ويقومون بالتعليم لأجل الامتثال للأمر والاتباع ولأجل المتبوع، لا لأجل لذاذة أنفسهم ولا لأجل شيء من أهوائهم. الله أكبر. يقول سبحانه وتعالى ويكرر النبي: قل إنما أتبع، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، إنما أتبع ما يوحى إلي. فمن لم يجتهد منا في تقديم ما أراد الله ورسوله في أقواله وأفعاله فليس بصادق مع الله. قال يقول له كرا: قل لهم هؤلاء اللي يقولون لك بدل وهاد، قل إني أخاف أن عصيت ربي، قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. قال لهم: أنا أخاف من هذا الإله. فكذلك جميع أتباعي جعلنا الله منهم في عافية. وقال: احذر شهوة لا تبقى والندامة لا تفنى. فتشتري ندامة لا تفنى مقابل تحصل شهوة تفنى بسرعة لا تبقى، مقابل الشهوة التي لا تبقى تكتسب ندامة ما عاد لها فنى والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو تطول عليك في عرصات القيامة من شان إيش؟ أنت تعلم الإنسان عنده من الاستعداد ما يترك بشهواته إذا أيقن أن في ترك هذه الشهوات خير أو في فعلها ضرر عليه. ها؟ وكم من الناس يحبون أنواع من المطعومات، فمجرد ما يصل التحذير من الطبيب ولا عاد قدامه ولا يمد يده أبدا، بعدها هناك منه، هو يشتهيها في الأصل يحبها، لكن ما يعني هذا خطر، هذا بيطلع عندي الكوليسترول، هذا بيطلع عندي سكري، وهذا بيخلينا ما نام في الليل، وهذا يطلع لي الحموضة والحركة، وهذا يتركه هو يشتهي أصلا، يقارن أن هذه الشهوة تورث مشكلة بعدين، تورث ألم وتعب فيتركها. فإذا كان هكذا فالمؤمنون لو علموا أن جميع الشهوات التي نهاهم الله عنها ماذا تورث وما تثمر لسهل عليهم تركها بكل يسر، لكن يتغافل عن ما يحدث بها وما ينتج منها ويقبل عليها والعياذ بالله تعالى. الله. وقال احذر شهوة لا تبقى وندامة لا تفنى، وبيست الندامة ندامة يوم القيامة. الله. وألم وحسرة الندامة شديد لا يطاق ولو من دون عذاب، ندامة نفسها على ما فات شديد، ألمها وحسرتها وحس العبد بها في القيامة شديد، فكيف بالعذاب والعقاب والعياذ بالله لا يطاق. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. فاللهم أعذنا من الندامة وموجبات الندامة في يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ القبل بذن حال نجري كاظمي إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال وضرب المثل الإمام الغزالي، قال كيف يكون أمر مشتهى للنفس مكروه مجهود فيه؟ قال خذ اشري تشتي نفسك أنت من نوع الحلاوة والخبيث، إذا رأيت أن الذي طبخه لك تمخط فيه، تمخط فيه بصق فيه، بعدين قدمه لك في الطبق أنت تستقدره. قال فكيف لو علمت أنه وضع سما وسط هذا الأمر الذي تشتهيه، حط لك سم وقدمه لك بعدين، تعب هذا تقول لا 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 ما أحبه ولا أبغى ولا تقربه من عندي، بل لو أخبرك بذلك غير ثقة وغير صادق تحتاط 20 احتياط، مشترى إيش فائدة؟ أو بعدين تقع لي مشكلة حسن ما أريده أبدا أتركه، ولكن الآن الصادق يخبرك وأوثق الأخبار تلك عن الله الحق أن هذا فيه ضررك وهذا، بعدين كيف تقبل؟ أيقنوا بأضرار الشؤون المادية الجسمية ونسوه الأضرار الكبيرة الشنيعة التي وراها. اللهم ارزقنا كمال الإيمان واليقين. يقول للصحابي لما كان أكثر يوم من الطعام وجاء إلى المسجد فصار يكثر الجشاء يتجشى، والتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كف من جشائك فإن أكثر الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. يقول الصحابي فما شبعت بعدها، من ذاك اليوم إلى آخر عمره ما عاد شبع رضي الله عنهم. وهكذا يعني يضربوا لنا المثل واحد من الناس كان يستعمل هذا اللي يسمونه المداعة والرشبة عندنا، يقول مر علي مرة في ذات الحب محمد الهدار وقال له انت ليش تستعمل؟ قال فيها شيء ولا فيها؟ قال كيف فيها؟ قال هذا فرق بيني وبينه خلاص، ما دام فيها شيء في الشرع هذا فرق بيني وبينه. من ذاك اليوم إلى أن مات ما عاد قرب، ما عاد قرب رشبته ولا قرب مداعته ولا قرب. قال هي فيها كراهة في الشرع؟ قال له كيف مختلف في حرمتها
قال ما دامك هذا فراق بيني وبينه خلاص من الآن وتركها. وهكذا شأن الصدق، شأن الإيمان، شأن اليقين. فيا ربي ثبتنا. قال أنيسك اليوم هو أنيسك غدا في قبرك، فعجب بمن يانس بما يحش في القبر. تعجب في عقله هذا، لأنه ما بيدخلون عليك في القبر شيء يونسك إلا ما كنت تانس به في الدنيا. فإذا كان أنسك في الدنيا بالملاهي، إذا كان أنسك في الدنيا بالمناظر الحرام، إذا كان أنسك في الدنيا بالكلام الماجن، هي طيب هوي هذه بتجيك إلى قبرك موحشة متعبة فظيعة منتنة قبيحة، ماشي بجيبوا لك ثاني، بجيبوا لك قرآن وأنت ما أتقنته ولا أكثر تلاوته، بيجيبوا لك صلاة ضحى وأنت أكثر عمرك ما صليتها ومقصر فيها ولا تصليها بغير حضور، ما بيجيبوا لك شيء يونس، بيجيبوا لك اللي كنت تناسبه في الدنيا. إيش كان تميل له؟ قل أنيسك اليوم هو أنيسك غدا في قبرك. فإن كنت تانس بالقرآن هنيئا لك، هذا يونس. ها قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أمشي في الطريق ضربت فسطاطي، يعني خيمة، وبت نمت فسمعت قارئا يعني يقرأ سورة تبارك، قمت قارئ من تحت الأرض، سمع الصوت من تحت الأرض، قال ذاك رجل ضربت فسطاطك على قبر رجل كان يقرأ بها في الدنيا. الواحد من الناس كان يقرأ سورة تبارك كل ليلة وهذا محل قبره، فهو يانس بها في قبره كما كان يقرأها، وسماها النبي هي المنجية من عذاب القبر والمونسة في القبر سورة تبارك. من صاحبها وقرأها كل ليلة بيترنم بها. وهكذا قبر سيدنا ثابت البناني، واحد من اللي حضروا الدفن سقط عليه كيس فيه نقود حقه، رجع يحفر القبر حتى انتهى إلى آخر القبر، رفع اللبنة وإذا سيدنا ثابت يصلي، كان في القبر، قال إيش هذا؟ أشار لي يسكت، خذ حاجتك وامشي ورد له. ردها وراح متحير وإلى عند أخته، يا أخت ثابت، ما كان يعمل ثابت، لما تسألني؟ قال أنا أحب أن أعرف عمله. قال لا، إيش سبب؟ ليش تسألني؟ إيش اللي جابك الآن تسألني؟ فألحد عليه، فلما ألحد عليه قال لها نعم أنا نسيت حاجة في القبر ولما فتحت حصلته يصلي. قال أما وإن كان ذلك فإني أسمعه منذ 50 سنة عند هذه الدرجة في البيت إنه يصلي في الليل، وأسمعه يقول في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري، من 50 سنة، فما كان الله ليرد دعاءه. قال أنا أسمعه 50 سنة كل ليلة وهو يطلب من الله إذا أعطيت أحد الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. هذا عرف بماذا يانس، يانس بما يانس بسيد أهل الحضرة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة. ها يجي الغافل منا يتضرب، هو الوتر يتضرب، هو الضحى يتضرب، ما يانس في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، من صلى 12 ركعة في كل يوم غير المكتوبة بنى الله له قصرا في الجنة، وقصر فوق قصر فوق قصر فوق قصر. طيبة مريحة نعيمة حسنة، والرغبة فيها حسنة، قصور الدنيا الرغبة فيها مذمة، لكن هذه الرغبة فيها أيضا محمودة، وكلها أنيسة، وكلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل البشر، لبنة من فضة ولبنة من ذهب. المرض ماشي فيها، الهم ماشي فيها، الوسخ ما في فيها، ما يوجد فيها، الموت ماشي فيها. شيء من قصور الدنيا هكذا. قد سمعت قصة الملك الذي أحسن بناء القصر ويطوف عليه الناس ويقولوا يمدحونه، لما جاء بعض الصالحين مرة أدخلوا إلى قصره قال هل رأيت في القصر عيب؟ قال واحد عيب. قال ها المختصون والمهندسون ما حد ذكر شيء عيب، قال أنا لا رأيت عيب واحد فيه، ما هو؟ قال إن صاحبه يموت، نعم القصر لو كان صاحبه ما يموت، هذا ممتاز قصر، المشكلة أنه حق صاحب يموت، لو هذا مشكلته، هذا عيبه، وطرسه الملك قال شو قصر يموت صاحبه، بل كثير من القصور أصحابها ما دخلوها، وبعضهم أيام دخولها أخرجوا إلى القبور نقلوا منها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج، انت صلي 12 ركعة من غير الفريضة وقصر ما في موت، قصر في الجنة ما في موت، لبنا من فضة ولبنا من ذهب. قال أنيسك اليوم هو أنيسك غدا في قبرك، وعملك اليوم هو عملك غدا، ما حبي يجيب لك عمل ثاني. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يراط ثم يجزاه الجزاء. فانظر من أنيسك وما عملك. وإذا واحد عاش طول عمره يا ناس بالنبي، بذكر النبي، بأخلاق النبي، بسيرة النبي، بالصلاة على النبي، بأوصاف النبي، بمتابعة النبي، بخدمة النبي، بخدمة أمة النبي، وطول عمره ما نجني في القبر، هذا أنسه في قبره، أنسه كذلك في قبره، ونعم الأنيس. ها حتى قال بعض أهل الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عند سؤال ملكين ما تقول في هذا، أن روحه الكريمة تحضر، ويقال ما تقول في هذا، هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيا ربي ثبتنا. أيوة. قال لك ولهذا يقولون ما أنت مشغول به في الحياة أنت مشغول به في قبرك، أنت مشغول به يوم حشرك ونشرك. خذه إيش أنت مشغول به الآن والشغل به هناك بعدين. من كان مشغول بالدنيا الفانية ومتعها في الحياة في القبر مشغول بها وحسابها ونتائج ما عمل فيها، وما قال في الآخرة مشغول بها، تعال انتو دنيا تعال هنا منين أخذته فيما أنفقتم في تكتر لماذا أردته الله. مشغول بها في الآخرة مشغول بها. من كان مشغول في الدنيا كذلك بالصلاة فهو مشغول بها في القبر وهو مشغول بها في القيامة. من كان مشغول بالصلاة على النبي بالحياة هو مشغول بها في القبر كذلك، هو مشغول بها في القيامة كذلك. وكل ما أنت مشغول به الآن أنت مشغول به غدا، فرتب نفسك من ذا الحين، ما حبي يصلح لك مستقبل ثاني من الآن، أنت رتب نفسك. وعسى الله يوفقنا ويأخذ بأيدينا. من كان مشغول بالخلق بالناس طلع ونزل وعطى وجاب وفعل وتركه محق ومبطل وكذاب في القبر مشغول بالناس، بعدين قلت على فلان كذا وفعلت مع فلان كذا، مشغول بالناس، مشغول بالناس، ولأنه كان في الدنيا مشغول بالناس في القيامة مشغول بالناس، هذا بغى حقه وذا بغى اللي قلت عليه وذا بغى اللي سرقت عليه وذا اللي بغيت اللي احتقرته به وذا بغى وذا اغتبته وذا قلت بوجهك كذا عنه وإذا غمزت بعينك عليه وإذا تعال أنت مشغول بالناس الآن لأنك كنت مشغول بهم. فما أحسن شغل المشغولين بالحق وأهل حضرة الحق جل جلاله وتعالى في علاه. نعم. قال كما شفت من اسمه الصحابي الذي وقف عند الباب صلى الله عليه وسلم مشغول وأنه وقال إن الله قد عصمني، قالوا ما جلست للحراسة ولكن إذا طرقك أمر أنا بجنبك، أنا أقرب أمتك إليك. أسأل، قال أسألكم رفقتك في الجنة فإني على نفسك بكثرة السجود. مشغول. ولهذا حكى لنا الرعيل الأول عن بعضهم البعض شغلهم بالحق ورسوله في الديار وفي المنازل في السفر وفي الإقامة. ما سمعتم يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد سفرك هذا، فلا تنسى أن تزورنا أو تأتي قبري. جاء خبر الوفاة وهو باليمن ورجعوا إلى القبر الشريف كب عليه وبقى عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول له قائل لهم إني أذكرك فإذا ذكرتك صرت كالمجنون، صرت كالمجنون. ما عاد أصبر، إني لأذكرك بين أهلي وولدي
فلا أصبر حتى أتي وأنظر إلى وجهك صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا تنظر إيش نوع الفساد والهلكة اللي فتح أبوابها، اللي بثوا للناس المسلسلات الخبيثة والصور الخطيرة وشغلوهم بها، إيش نتائجها شديدة جدا. بتدخل هي بتدخل عليهم في القبور، هي بتجيهم يوم البعث والنشور يا مصيبتها. كيف عرفوا يضربون الأمة برض؟ وجدوا ناس رعاع يتبعونهم، لا تكون قايد في الهواء قام إلا تابع يتبع في الهواء، أحسن لك في الحق والهدى روح كن تابع. قال احفظ الله عند هواك وقدم ما أحب هو ورسوله يحفظك عند لقاك، فلا تخيب ولا تفضح ولا يحكم عليك بالشقاء ولا تدخل النار، وتثبت وتلقى حجتك عند اللقاء. احفظ الله عند هواك يحفظك عند لقاك، يوم اللقاء ويوم الرجوع إليه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احفظ الله عند هواك يحفظك عند لقاك. في الحديث احفظ الله في الشدة، احفظ الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ أوامره ونواهيه، احفظ قصد وجهه الكريم، احفظ إرادته بما تقول وتفعل، احفظ الله يحفظك. تعوذ من بالله من عمل ظاهره طاعة وباطنه معصية، كما قالوا على الذي يصلي ويترك قلبه في أودية الوساوس يروح هنا وهناك، وليظن نفسه في حضرة الرحمن وهو في حضرة الشيطان. وكان من أكبر مظاهر هذا من ابتلاهم الله بسوء النظر والفهم في آياته وكتاب رسوله، فيقاتلون الصحابة ويقاتلون الصالحين. أصلح الناس في الأزمنة يقاتلونهم ناس يدعون الكتاب والسنة مثل الخوارج اللي ظهروا في عهد الصحابة، هؤلاء من أغرب الخلق، ظاهره طاعة وهو كله معصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ظاهرهم، غيرهم قال يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم مقراته عند قراتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يجودونه في بعض الروايات. وهذا كيف باطنهم؟ لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد أو قتل ثمود وساسا، البواطن كفر ذا وظلمة كلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولو كان أثر سجدة في جبهة الشقي هذا شق الآخرين ابن ملج درهم تنفعوا شيء. وهكذا يا لطيف احفظنا من الآفات والعاهات. قال تعوذ بالله من عمل ظاهره طاعة وباطنه معصية. جماعة من هؤلاء كانوا يدخلون المسجد، شوفوا الصحابة رضي الله عنهم، الناس يوقرون الصحابة ويكتفون نحو الصحابة، إذا اشغلوهم بعلم أو بذكر اشتغلوا، قاموا جماعات منهم يتأففون من الصحابة يصلحوا لهم حلقة في المسجد وحدهم، قل لا إله إلا الله 100 مرة، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، الحمد لله. هنا هذا ظاهره طاعة. دخل ابن مسعود، أنتم خير ما أصحاب رسول الله، هذا يحسبهم من شأن الذكر، من شأن اللي ينطوى علم. حتى في تمام الحديث فقد رأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان يقاتلون مع الخوارج. شوف أعوذ بالله، قاموا صلحوا مظهر حلقة الذكر، وما هم حول الذكر، وابن مسعود يحب الذكر ويحضر مجالس الذكر من عهد النبي وهو يذكر سر وجهر ويحب، لكن هؤلاء ما هم من شأن الذكر، حسبهم حسبهم من شأن الأهواء اللي ركبتهم واتخاذهم مجال يبعدون فيه عن الصحابة والمرجعية في الدين. أيوة. هكذا
والجماعة في عهد النبي صلحوا مسجد. ايش تشوف هذا ظهر طاعة ولا ما طاعة؟ طاعة مسجد هو مسجد تمام. قال الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بالمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله شهدنهم لكاذبون لا تقوم فيها أبدا. مسجد نسيس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أمر النبي بتكسيره كسر ظاهره طاعة. وكذلك كثير من الأعمال تعوذ بالله من عمل ظاهره طاعة وباطنه معصية، الذي لا يدفعك إلى فعله إلا طلب الرئاسة أو طلب السمعة أو طلب الشورى أو يكون مقرونا بتنمية العجب بالنفس إلى غير ذلك. خلصنا الله وصفانا وطهرنا، ما ترك الحق لأهله سرورا أي بغير الحق، خلاص ما ترك لهم سرور بما يسرون الناس به من الترهات والبطالات والأمور الفانيات أبدا، صار سرورهم بالحق، هم نالوا السرور الأكبر، فلهذا ما عاد بقي لهم سرور به. قال ذكروا قال أتوقع قال اسمها أرسلوا لك كذا وكذا، قال عينوا لك وظيفة المنية، هذا أشياء مسرات للغلط. أصحاب الحق ما عاد ترك لهم الحق سرورا بهذه الأشياء. قال الحب علي يذكر سروره، قال السرور يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال السرور قلبي من سرور، صار موضع سروره الشيء اللي يسر النبي، اللي يسر قلب النبي هو اللي يسرنا، هذا بس ما عاد شيء ثاني يسر. ما ترك الحق لأهل سرورا ولا أبقى الباطل لأهل من الآخرة نصيبا، فإنهم يريدون كل مورد ويخادعون ويكذبون ويغشون، ما عاد يبقي لهم من الآخرة نصيب، يفسد أعمالهم كلها اتباعهم الباطل. اللهم اجعلنا من أهل الحق، ولاعرف الحق لأهل الحق وسلك معاهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم وفيهم يقول الحق، هم القوم لا يشقى بهم يليسهم. من علم ما بين يديه هان ما في يديه، ما علم ما بين يديه من لقاء الحق والرجوع إلى البرزخ والخروج من البرزخ إلى القيامة ومواقف القيامة والاستقرار ما في الجنة والنار، من علم ما بين يديه هان عليه ما في يديه. إذا كملت معرفة الرجل بالدنيا تعجب من أبنائه، إذا كملت معرفة الرجل بالدنيا وحقيقة ما تصنع بأصحابه كانوا يذكرونها في قرون، صرنا نشاهدها في سنوات متقاربة نتائج وعواقب، وجي الثاني يكرر نفس المشكلة، وجي الثالث وجي الرابع، يا جماعة شوفوا العبرة قدامكم، وهذا قدنا صلحوا كذا ورجعوا كذا، يصلحوا ثاني مرة وكل يبرر لنفسه تبريراته هنا وهناك، وهكذا شغل وراء شغل بأمثال هذه الأشياء. إذا أكملت معرفة الرجل بالدنيا تعجب من أبنائها، الحريصين عليها المتكالبين عليها يتعجب فيهم، ما عرفوا حقيقتها ما عرفوا غايتها، ما اعتبروا بمن قبلهم فيها وبمن عاصرهم فيها. وإذا عمي عن معرفة الآخرة تعجب من أبنائها، إذا عمي عن معرفة الآخرة قول هذولا قاعدين بس ذكر 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 لازم دمياء في المسجد، في المسجد إيش الله خلقنا لكذا، هو للسلام كذا، هو أصلا هو عمي عن معرفة الآخرة، فصار يتعجب من أبناء الآخرة. لو عرف الآخرة يقول هذا هو السبيل هذا هو الطريق، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لكن إذا عمي عن الآخرة يتعجب في أبناء الآخرة، يقول هذا اللعنة مش لهم مستقبل، من بيسمع كلامهم، من بي بتقبلهم شعوب ولا بتقبلهم حكومات ولا بتقبلهم سياسات في العالم، بيروحون هؤلاء لأنه أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من إذا عمي عن معرفة الآخرة تعجب من أبنائها، من عرف الدنيا قاطعها ومن لم يعرفها انقطع إليها، من عرف الآخرة انقطع إليها ومن لم يعرفها قاطعها. أقل الشهوات لك نفعا في الدنيا أضرها عليك في الآخرة، وأقل شهوات الآخرة مونة عليك في الدنيا، أقل شهوات الآخرة مؤونة عليك في الدنيا أردها عليك في الآخرة. ها؟ عندكم هكذا؟ ها؟ نفعا أردها عليك نفعا في الآخرة، أعظمها أعظم لك نفعا. أقل شهوات الدنيا لك نفعا في الدنيا أضرها عليك في الآخرة، أقل شهوات الآخرة مؤونة عليك في الدنيا بأمر بسيط دقائق تبذلها فقط، ها؟ صبر قليل أردها عليك نفعا في الآخرة أعظمها نفعا. الله الله، ما أيسر الأمر على من احتسب بنفسه عن منافسة أهل العز، يعني أهل طلب العلو الوهمي العلو السوري. ما ذيبان ضاريان أرسل في زربة غنم بأفسد فيها من حب المال والشرف العز السوري الوهمي، سمعة بين الناس في قلب الرجل المؤمن، يفسدان دينه أعظم من ما يفسد الذيبان الضاريان زريبة الغنم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاطلب العز الحقيقي، اعرف الحق لأهل الحق وسلوك معهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. هذا آخر أيام الست لمن باشروا صيام الست، فاجتمعت لهم عيد الفرض وعيد النفل، فالليلة هذه يستقبلون العيدان معا، عيد انقضاء فرضهم برمضان وعيد انقضاء نفلهم بست من شوال، باشروها وبشروا لأنهم خرجوا من رمضان وعندهم الرغبة في المواصلة فواصلوا الصوم مباشرة فكملت العيد والعيد، فصارت عيدهم غدا، نشاركهم فيها ونحضر معهم فيها، والله يجعلنا من خواص أهلي هذه الأعياد الظافرين فيها بأوسع الإمداد والعطاء الواسع في الخاف والباد. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، اجعلنا من المقبولين في رمضان والعائدين إلى أمثاله، ولا تحرمنا بركته ولا بركة صيام الست بعده ولا بركة آثاره في الحياة وفي الأقوال وفي الأفعال وفي الأشهر بعده وفي العمر كله. اللهم وفر حظنا من بركاته وخيراته وعظيم ما فيه من هباتك وكريم تجلياتك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وأصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.